المنطقة وأدخلت معادلات جديدة في الصراع مع الاحتلال. استشهاد فتى فلسطيني وإصابة 5 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية. إلى التفاصيل، أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عن 90 أسيرا فلسطينيا بالدفعة الأولى من عملية تبادل الأسرى وفق ما أعلنت هيئة السجون الإسرائيلية. يأتي ذلك بعد إفراج حركة حماس عن 3 أسيرات إسرائيليات سلمتهم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في منطقة السرايا بمدينة غزة. وتحركت حافلات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من سجن عفر في بيتونيا غربي رام الله بالضفة الغربية بعد مماطلة الاحتلال في الإفراج عنهم ومضايقاته على أهاليهم الذين بعضهم مرضى وبحاجة للعلاج. وهاجم الاحتلال الصهيوني أهالي الأسرى في بيتونيا لتنغيص فرحة أهاليهم، حيث أصيب 2 منهم برصاص قوات الاحتلال. بالرغم من ذلك عمت الاحتفالات مدن الضفة الغربية. حول بدء تطبيق بنود الاتفاق نتابع التقرير التالي. نواصل قراءة الأخبار لعدم تهيئة هذا التقرير. قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام إن الشعب الفلسطيني قدم من أجل حريته تضحيات غير مسبوقة خلال 471 يوما على معركة طوفان الأقصى التاريخية. وفي كلمة مصورة شدد أبو عبيدة على أن التضحيات والدماء العظيمة التي بذلها الشعب الفلسطيني لن تذهب سدى، وأن كل قطرة دم سالت على هذه الأرض كانت لتحرير الأرض والمقدسات. ولفت إلى أن معركة طوفان الأقصى بدأت من تخوم غزة لكنها غيرت وجه المنطقة وأدخلت معادلات جديدة في الصراع مع الكيان المحتل. وأعلن أبو عبيدة التزام المقاومة باتفاق وقف إطلاق النار مع تأكيده أن التزامها مرهون بالتزام العدو باتفاق وقف إطلاق النار والتبادل. أعلنت وزارة الداخلية في غزة عن تكثيف جهود أجهزتها الأمنية خلال الأيام المقبلة في جميع المحافظات لاستعادة النظام وتفعيل خدمات المواطنين، وذلك في إطار متابعة تداعيات العدوان الأخير. ودعت الوزارة أبناء الشعب الفلسطيني إلى مزيد من التكاتف والتعاضد للتغلب على آثار العدوان الهمجي، مؤكدة أن أجهزتها الأمنية انتشرت في الشوارع الرئيسية لتأمين الممتلكات والمساعدة في التعامل مع مخلفات الاحتلال. وذكرت أنها بدأت بالفعل الانتشار منذ صباح أمس مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في خطوة تهدف إلى استعادة الاستقرار وضمان الأمن في القطاع ومساندة المواطنين وتقديم العون لهم وتأمين الممتلكات العامة والخاصة. استشهد فتى فلسطيني وأصيب 5 آخرون بينهم طفل مساء أمس برصاص واعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة. وصرحت مصادر طبية فلسطينية بأن الفتى أحمد رشدي من بلدة سبسطية ارتقى شهيدا متأثرا بإصابته الحرجة برصاص المستوطنين في صدره. كما اندلعت مواجهات مشابهة بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين في بلدة إذنة غربي مدينة الخليل جنوبي الضفة، ما أدى لإصابة فتى وطفل بالرصاص الحي. وأحرقت عصابات المستوطنين منزلا ومركبة لفلسطينيين خلال اعتداءات في بلدة سنجل، وحطمت عدة مركبات شمالية رام الله. وفي قلقيلية ألقى شبان فلسطينيون زجاجات حارقة تجاه مركبات مستوطنين قرب بلدة عزون شرقي المدينة. قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان إن الاحتلال الصهيوني أطلق شعارات كبرى للمعركة لكنه سرعان ما تراجع عن جميع شعاراته. وأوضح حمدان أن إسرائيل أرادت استئصال المقاومة لكنها اضطرت للتفاوض معها، كما أرادت استعادة أسراها بالقوة، ولكنها لم تحقق ذلك إلا عبر المفاوضات، بينما بقيت المقاومة ثابتة على الأرض بإرادة شعبها. وأضاف حمدان أن المجتمع الدولي بات يدرك وجود قوة كامنة في الأمة بدأت تتحرك، قائلا إن إخواننا في اليمن ولبنان والعراق قاموا بدور كبير في دعم المقاومة الفلسطينية وقدموا تضحيات. وأكد حمدان أن مساحة المعركة كانت غزة، لكنها لم تكن وحدها، بل المعركة لتحرير فلسطين والقدس وغزة وهي فاتحة لعملية التحرير الكبرى. دخلت أولى شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد دقائق على بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. المفوض الأممي للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية جوناثان ويتال أوضح أن الشركاء الإنسانيين بذلوا جهدا كبيرا في الأيام الأخيرة تحضيرا لتوزيع مساعدات هائلة في كل أنحاء قطاع غزة. وينص الاتفاق المعلن على إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا ضمن بروتوكول إنساني ترعاه دولة قطر، مع إدخال 200,000 خيمة وآلاف الكرفانات للإيواء العاجل. أعلن الجيش اللبناني استكمال وحداته تعزيز التمركز في بلدات عين إبل ودبل ورميش في القطاع الغربي، وبلدتي بنت جبيل وعيناتا في القطاع الأوسط بعد انسحاب العدو الإسرائيلي. وذكر الجيش اللبناني في بيان أن تعزيز التمركز حصل بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل واللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار. كما تتولى الوحدات المختصة إجراء المسح الهندسي وفتح الطرقات وإزالة الركام ومعالجة الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة مخلفات الاحتلال، فيما يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار واعتداءاته على السيادة اللبنانية، إضافة إلى تفجير المنازل والبنى التحتية في عدد من المناطق الحدودية وفق بيان الجيش اللبناني. الخبر الأخير، أعلن تلفزيون سوريا عن اندلاع اشتباكات بين قوات الإدارة السورية الجديدة وقوات قسد بريف دير الزور. وأكد المصدر نفسه أن كمينا مسلحا استهدف سيارة عسكرية لقسد بين بلدتي أبو حمام وغرانيتش شرقي دير الزور، تضامنا مع هجوم على مقر لقوات قسد داخل البلدة. وكان تلفزيون سوريا قد أعلن يوم أمس أن إدارة العمليات العسكرية بدأت بتحريك قواتها باتجاه مناطق شمال شرقي سوريا، مشيرا إلى إرسال تعزيزات عسكرية وأمنية إلى مناطق شرقي حلب ومحاور سد تشرين ومنطقة دير الزور. وفي الختام تذكير بالعناوين. الاحتلال يفرج عن 90 أسيرا فلسطينيا في أول أيام التبادل، والاحتفالات تعم الضفة الغربية. أبو عبيدة يؤكد أن طوفان الأقصى غيرت وجه المنطقة وأدخلت معادلات جديدة في الصراع مع الاحتلال. استشهاد فتى فلسطيني وإصابة 5 آخرين برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية. شكرا على طيب متابعتكم، السلام عليكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هیمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي أفول أمريكا، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية. ويتناول بالدراسة والتحليل علائم ومؤشرات أفول عصر السلطة والهيمنة الأمريكية في المنطقة وفي العالم. وفي حلقة اليوم نستكمل بحثنا لحلقتنا السابقة حول مؤشرات الأفول المتدرج للسلطة الأمريكية في المنطقة. عنوان الحلقة: هل انتهت أمريكا؟ تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا وسهلا بكم من جديد. يقول نعوم تشومسكي: لقد بات من الصعب التغطية على نتائج هزيمة الولايات المتحدة في العراق، لذلك حملت مجلة الشؤون الخارجية عنوانا رئيسا: هل انتهت أمريكا؟ وأجابت بأن الحروب تستهلك ثروة البلاد، لكن الأمر لا يتوقف عند ذلك. إذ يقول تشومسكي: إن استطلاعات الرأي العام تظهر أن الولايات المتحدة تعد أكبر خطر يهدد السلم العالمي، ولكن تم إخفاء هذه المعلومات المهمة عن الأمريكيين، فمن صاحب المصلحة في التعتيم على هذه الحقائق؟ وهناك تصريح مثير لسفيرة أمريكا السابقة في الأمم المتحدة تقول فيه: عندما تشن الولايات المتحدة غزواً على بلد فإنه يخلف آلاف القتلى وملايين اللاجئين، إلى جانب عمليات التعذيب الوحشية والدمار الرهيب التي شبهها العراقيون بالغزو المغولي الذي جعل العراق البلد الأكثر شقاءً وتعاسة في العالم، في الوقت الذي تقوم فيه بإذكاء نار النزاعات الطائفية التي تمزق المنطقة إلى أشلاء. وكل ذلك يؤكد وصف هانتنغتون للولايات المتحدة بأنها الدولة الشريرة الأولى وأنها الخطر الأعظم الأوحد الذي يهدد العالم. يضيف نعوم تشومسكي أن القيادة الأمريكية تصر على احتفاظ أمريكا بحق اللجوء إلى القوة من جانب واحد. لقد وضع كلينتون عقيدة الاستخدام الأحادي الجانب للقوة العسكرية لضمان وصول ميسر للأسواق الرئيسة ومصادر الطاقة والموارد الاستراتيجية، وقد تم تأكيد هذه العقيدة في التطبيق العملي.
أفول أمريكا، برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا.
نعم مستمعينا الكرام، يصف تشومسكي تكتلات الشركات المتعددة الجنسيات والمؤسسات المالية الضخمة وإمبراطوريات البيع بالتجزئة بأنها أسياد العالم، وأن سلوكها يقوم على مبدأ: كل شيء لنا ولا شيء للآخرين. يقول نعوم تشومسكي إن الحرب على الإرهاب تحولت بسرعة إلى حرب إجرامية مدمرة تصيب أمريكا الوسطى وأفريقيا والشرق الأوسط أو غرب آسيا بعواقب وخيمة ما زالت أصداؤها تتردد في الوقت الحاضر. لقد كانت الولايات المتحدة مصممة على استعراض عضلاتها وتسجيل انتصار وإخافة كل شخص في العالم، وفي النظام العالمي المعاصر تمتلك هذه الشركات التي يصفها تشومسكي بمؤسسات الأسياد قوة ضخمة ونفوذا هائلا على صعيد الساحة الدولية وضمن دولها الأم التي تعول عليها لحماية قوتها ونفوذها ولتقديم الدعم الاقتصادي لها من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل. وقد فرضت هذه الشركات اتفاق التجارة الحرة بأسلوب يصفه تشومسكي بأنه ستاليني، حيث تم كبح جماح الحوار والنقاش حولها، أدى ذلك إلى تركيز الثروة والسلطة في أيدي حفنة ضئيلة من المنتفعين والمستفيدين مع تقويضها لأركان الديمقراطية الحقيقية. هذه الشركات الكبرى جعلت الدول تحت ضغط شديد، حيث لم تعد هذه الدول هي الفاعل في الشؤون الدولية، فمصالح هذه الشركات تؤثر في القرار السياسي الأمريكي وفي علاقات أمريكا بدول العالم. هذه الشركات تدفع النظام الأمريكي إلى استخدام القوة الصلبة لتحقيق مصالحها وإخضاع دول العالم، بحيث يتم إجبارها على فتح أسواقها أمام هذه الشركات وخصخصة اقتصادها ومنع إمكانات تحقيق تنمية في هذه البلاد يمكن أن تقوم باستغلال المواد الخام. لذلك كانت الحرب العالمية على الإرهاب التي شنتها أمريكا وحلفاؤها تشكل ستاراً يخفي الأهداف الحقيقية، ومن أهمها فرض السيطرة الرأسمالية على العالم وتحقيق مصالح الشركات العابرة للقارات. كما يصف إنعوم تشومسكي الغزو الأمريكي للعراق بأنه جريمة كبرى من جرائم القرن العشرين، فقد أسفر هذا الغزو عن فناء مئات الآلاف في بلد كان مجتمعه المدني تم تدميره سلفا بالعقوبات الأمريكية التي تعد مذبحة جماعية. لقد خلف الغزو ملايين اللاجئين ودمر البلاد بالكامل، وأجج نيران أحقاد طائفية تعمل الآن على تمزيق العراق والمنطقة كلها. وقد أوضحت استطلاعات الرأي العام التي أجراها البنتاغون في العراق أن 80% من العراقيين يرفضون الوجود الأمريكي في بلادهم ويدعمون الهجوم على القوات الأمريكية، ولذلك عانت الولايات المتحدة في العراق من هزيمة قاسية حيث تخلت عن أهدافها من الحرب. مستمعينا الكرام، استمعنا إلى حلقة من برنامج أفول أمريكا تحت عنوان هل انتهت أمريكا؟ شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا ربي.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نلجأ إليه ونندبه ونتخذه الوسيلة عندما نمر بأية أزمة نفسية أو جسدية أو في عمل أو ما شاكل ذلك، فإن إغاثة الملهوف وإعانة المضطر من أعماله صلوات الله عليه وديدنه. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي موت حان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي دام ظله، وكلمته التي ألقاها في 25 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2024 خلال لقاء مع التعبويين بمناسبة حلول أسبوع التعبئة في حسينية الإمام الخميني قدس سره الشريف، وتأكيد سماحته بأن النموذج الذي تسعى أمريكا لتحقيقه في المنطقة هو إما الاستبداد أو الفوضى، وأن الكيان الصهيوني لم ولن ينتصر في غزة ولبنان، وأن ما ارتكبه الكيان الصهيوني ويرتكبه في غزة ولبنان ليس انتصارا بل جريمة حرب، ومطالب بمحاكمة المجرم نتنياهو والقادة الصهاينة معه. فكونوا معنا متفضلين. أيها الأطائب، أيها الأفاضل، السيد القائد الخامنئي حفظه الله تطرق إلى سمات التعبئة في إيران، فقال سماحته:
هناك نقطتان أو ثلاث بشأن التعبئة. النقطة الأولى هي أن الإمام الخميني قدس سره غرس الفكرة التعبوية في البلاد على مدى 15 عاما من النهضة والنضال قبل الانتصار، ورسخه وأنشأه. هذه السمات التي أذكرها بشأن التعبئة يبرز كثير منها خارج إطار منظمة التعبئة، وكثير منها حدث قبل تأسيس منظمة التعبئة بشكل رسمي. منذ العام 1962 حتى العام 1979 عمل الإمام طوال 15 أو 16 عاما على ترسيخ هذه الروحية التعبوية، وكذلك هذه الثقة بالنفس وهذه الثقة بالله، وهذا الاعتماد على النفس والاتكال على الله، وهذا الأمل بالانتصار وإظهار الأفق بشكل جلي وواضح للشعب الإيراني. لقد تحدث كثيرا وتلقف أهلنا الموهوبون وشبابنا ذو القدرات والطاقات رسالة الإمام الخميني قدس سره أمام كل تلك العوامل الموهنة. جرت الموافقة على تلك الرسالة وتم تلقفها، وعليه بدأت هذه الحركة بالنمو والتقدم والاتساع بنحو تدريجي وصولا إلى الثورة الإسلامية التي أطاحت بنظام كان يحظى تقريبا بدعم كل القوى حول العالم، أي أن الأمريكيين كانوا يقدمون الدعم للنظام البهلوي، وكان الأوروبيون يقدمون الدعم، وكان الاتحاد السوفيتي يقدم الدعم خلال الفترة الأخيرة. الجميع كانوا يقدمون الدعم وكانوا يملكون إمكانات كثيرة أيضا.
یعنی رژیم پهلوی رو آمریکایی‌ها حمایت می‌کردن، اروپایی‌ها حمایت می‌کردن، اواخر شوروی‌ها حمایت می‌کردن، همه حمایت می‌کردن، امکانات هم زیاد داشت.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، حول مكانة قوات التعبئة في دعم وإرساء قواعد الثورة الإسلامية في إيران قال السيد القائد الخامنئي حفظه الله:
إن رجيم رو إمام ساقط كرد، نابود كرد، ريشكن كرد بدون إن ك از سوی مردم يك گلوله حتى پرتاب بشه.
الإمام الخميني قدس سره أطاح بهذا النظام وقضى عليه واجتثه من جذوره دون أن يطلق الناس رصاصة واحدة. نعم، تحدث انقلابات في العالم وغالبا ما تكون فاشلة وغير مستدامة، لكن لم تحدث حرب مسلحة هنا. لقد نزل الناس بأرواحهم وأجسادهم وإيمانهم إلى وسط الميدان وأحكموا سيطرتهم عليه وطردوا الخصم من الميدان. بعد انتصار الثورة الإسلامية أيضا صنع الإمام الخميني قدس سره من التعبئة سدا في وجه الضربات المتنوعة قبل مرحلة الدفاع المقدس وأثناء الدفاع المقدس، وكذلك بعد الدفاع المقدس في الميدان العسكري وفي الميدان الاجتماعي وفي الميدان العلمي، وكذلك في مجال تصنيع السلاح، وأيضا في الميادين الدولية والسياسية. أنتم تدركون أن القوتين الاجتماعية والعلمية تنتجان قوة سياسية، ولو أن شعباً ما استطاع إبراز اتحاده وعزيمته وصموده وأبرز عدداً كبيراً من القوى الناشطة في وسط الميدان، ولو أظهر قدراته العلمية والاجتماعية فإنه سيكتسب القوة السياسية أيضاً، وسيكون بمقدوره أن يتحدث بقوة في الأجواء الدولية وأن يفرض منطقة. هذه هي الأعمال التي أنجزها الإمام الخميني رضوان الله عليه.
میتوانه حرف محکم بزنه، میتوانه حرفشو پیش ببره. این کار رو امام رضوان الله علیه انجام داد.
نجدد تحايانا أعزائنا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وندعوكم لمتابعة والاستماع إلى ما تبقى من برنامج من أنوار البصيرة. نعم أيها الأفاضل، ثم تناول سماحة السيد القائد الخامنئي دام ظله الحديث عن دور التعبئة، فقال سماحته:
بسيج هم در دفاع مقدس نقش إيفا كرد.
أدت التعبئة دورا محوريا في مرحلة الدفاع المقدس، وكذلك في تعزيز الأمن وحفظ استقرار البلاد، وأيضا في مهام البناء والأعمال العلمية. هؤلاء الذين استطاعوا إحباط تلك المؤامرة الخبيثة لأمريكا في قضية اليورانيوم المخصب بنسبة 20% الذي كانت البلاد بحاجة إليه كانوا تعبويين. الشهيد شهرياري كان تعبويا، وشهداؤنا من العلماء النوويين كانوا أساتذة تعبويين في البلاد. وهذه القضية لها تفاصيل كثيرة. نحن كنا بحاجة إلى اليورانيوم المخصب بنسبة 20% من أجل الأدوية المشعة، وكان ذلك يشكل حاجة ملحة للبلاد. كانت لدينا كمية موجودة تم توفيرها سابقا، وكانت على وشك النفاد، وكان علينا شراؤها ممن؟ من أمريكا. قالوا: سلمونا كل ما لديكم من إنتاج بنسبة 3.5%، وسوف نسلمكم مقابلها اليورانيوم المخصب، وذلك بنسبة 20%. جعلوا رئيسي جمهورية معروفين في ذلك الوقت على مستوى العالم، ولا أرغب في ذكر اسميهما، وكانت تربطهما بنا علاقات جيدة، وسيطين حتى ينجز هذا الاتفاق وهذه المعاملة. ووافق المسؤولون في بلادنا أيضا. كان ذلك في النصف الثاني من العقد الأول من القرن 21، ولكن خلال المفاوضات تبين أن الأمريكيين كانوا يخدعوننا، وأدركنا أنهم يخادعوننا، فتم إيقاف العملية. في نفس ذلك الوقت الذي كانوا يعتقدون فيه أن إيران ستستسلم بسبب حاجة البلاد إلى اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، في نفس ذلك الوقت أنتج أساتذتنا التعبويون داخل البلاد بأنفسهم اليورانيوم المخصب بنسبة 20%. لم يكن بمقدور الأمريكيين تصديق حصول مثل هذا الأمر.
أساتيد بسيجي ما خودشون 20% رو توليد كردن در داخل أمريكا، باورشون نمیادن که این اتفاق بیفته.
مستمعينا مستمعاتنا أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء. Thank you.
كل من في الكون أمسى تائها ويعيش يأسا، فمتى سيطيب نفسا؟ هل هناك دواء؟ فالحبيب متى سيرضى؟ حتى بالوصل سنحظى. أمست الأرواح مرضى، فالظهور شفاء. بين أمواج البلاء ما لنا غير الرجاء، فالخلاص من السماء. يومك الموعود قد هل، يوم سعد حين أقبل. أيها المهدي فاقبل شوقنا للقاء. لك تشتاق القلوب، بك مولاي تذوب. ينتهي اليوم الغروب حين هل ضياء. بين أمواج البلاء ما لنا غير الرجاء، فالخلاص من السماء. أنت مهدي الحياة. هذه الدنيا انتظار، واصطبار القلب نار. وبكم يبنى الفخار، ويرتجي اللقاء. هل ترى حان الوصال؟ فنرى وجه الكمال، ونصير بخير حال بالطلعة الغراء. بين أمواج البلاء ما لنا غير الرجاء، فالخلاص من السماء. أنت مهدي الحياة.
الإسلام بين النظرية والتطبيق. الإسلام بين النظرية والتطبيق يرشد الناس إلى ضرورة التمسك بالإسلام كعقيدة والعمل به كنظام كامل للحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسلم هو ذاك الذي إذا تكلم كانت كلمته أمانة يحملها على كتفيه، وإذا نطق كان نطقه رسالة يحملها بين يديه، وإذا تحدث كان حديثه ملاحم تحكي عن البطولة، وإذا حكى كانت حكايته سيرة لجهاد عظيم تتشرف الأجيال القادمة بقراءته وحفظه، حتى كأنه المدماك الذي تتركز عليه دعائم المستقبل العزيز، وهو الحجر الذي يعمر الآتي عليه قصور مجده، بل هو خزينة الغد المشرق وأهراءاته الغنية التي تتمون البشرية منها كل حاجاتها. كيف لا ونحن نتزود في حاضرنا بسلاح الماضي الذي سنه رسول البشرية والإسلام، والذي لا تزيده السنين إلا قوة ومضاء وعزما، لا يفله الدهر ولا يصدئ الزمن الطويل شفرته المضيئة الواضحة، وليس هذا السلاح سوى كلمة الوحي التي أنزلها الله سبحانه على نبيه الكريم لتكون هدى للناس ورحمة وبيانا. تلك الكلمة التي دعا إليها رسول الله وعمل بها إلى أن تحولت على يديه الطاهرتين وأيدي من معه من المؤمنين الأوائل الأشداء على الكفار إلى دولة عريضة يدين بكتابها ليس أقل من خمس البشرية الحية المعاصرة. من هنا فقد صارت كلمة الماضي التي أسس لها رسول الهدى وعمل بها أنصاره وموالوه وأوصياؤه هي كلمة الحاضر التي نتمسك بها نحن اليوم ونقاتل من أجلها ونعمل على رفع رايتها ونعيش أعمارنا كلها لها ونموت فداء لعزتها، وهي لابد كلمة المستقبل الذي سيشتغل على هديها من كل بد بلا تردد أو جزع. وما كان لنا نحن أبناء هذا الزمن المليء بالتضحيات الإسلامية النبيلة الطيبة أن ننعم بفضيلة الإسلام والتسمي به والعمل على نهجه، لولا أن المسلمين العظام الذين سبقونا كانوا قد أخذوا الإسلام قبلنا عقيدة يتكلمون بها ونظاما عمليا يتبعونه وبالدم يفتدونه ويسهرون عليه. ولولا هؤلاء السابقون الأبرار ما كان لنا أن نعرف عن ديننا سوى حكاية هشة لتاريخ عفى عليه الزمن ولم يترك منه إلا نتاتيف تلم شملها أقلام الكتاب الذين يدرسون في دفاتر العابرين. ولكن الله سبحانه أبى إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون، فكان أن حفظ لنا هذا النور المتمثل في كتابه العزيز وكلامه الحكيم وفي رجالاته المخلصين الذين مثلوا سيرة هذا القرآن العملية الناطقة بالاشتغال الصادق الدائم الأمين الحافظ لشريعته ومبادئه السنية. وبذلك فقد كان القرآن ولا زال ولن يزول أبدا كتابا ناطقا بكلام الله سبحانه، وظل رجالات الإسلام وسيظلون هم الكتاب الناطق بالأعمال التي شاءها الله أن تدوم خالدة أبدا لتشرح لنا معاني القرآن وأهدافه السامية. وهكذا فقد بقي الإسلام وسيبقى دائما لسان المؤمنين الذين يتحدثون به وكتابهم الذي يطالعون فيه والحبل الذي يمسكون به في أيديهم يصلهم بالله، وسيبقى لهم الدليل الذي يرشدهم إلى العمل الصواب الذي لا يزيح بهم عن رضا الله وتأييده ورعايته، وهو إلى جانب ذلك كله بمثابة المصنع الكبير الذي ينتجون فيه أفعالهم كلها. من هنا يصير الواجب كبيرا علينا، خصوصا بعد أن عرفنا أن الإسلام نظرية لم تكن لتصل إلينا لولا الممارسة العملية التي قدمها أجدادنا الأقدمون على صعيد التطبيق الذي حفظ الإسلام فيه رسالته الباهرة المقدمة إلى البشرية كافة لتكون نظاما صالحا لها تحل فيه مشاكلها وتنعم الإنسانية كلها بوفير مننها وعطاياها. فالإسلام كلمة الله المشرقة التامة التي لا تنقص الأحياء مع تطبيقها حاجة ولا تعوزهم مع تنفيذها إلى شيء، فهي الكلمة التي لا يتم لامرئ أن يتسمى بها لمجرد التلفظ بحروفها والتبجح بمفرداتها إذا لم يقترن اللفظ مع العمل ولم يتحالف النطق مع التطبيق ولم يترافق الكلام مع الأفعال. يجب علينا أن نعمل بإسلامنا ونطبق على الأرض محفوظات ديننا التي هي حشو أدمغتنا. يجب علينا أن نعمل بديننا لا أن نتكلم فقط بالأحكام والأقوال ليتسنى لنا الوصول بإسلامنا إلى الغد المشرق العزيز الحر الغني الأمين، وهذا لن يتم لنا إلا إذا اقترن القول بالعمل. يجب علينا أن نسير على طريق الأولين من المسلمين المخلصين الذين ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وكانت كلماتهم حليفة أفعالهم. كذلك يجب علينا نحن اليوم أن نعمل على نشر الدعوة الإسلامية جنبا إلى جنب. وإذا كان تطبيق ذلك لا يمكن له أن يكون إلا إذا صدق الإنسان في أقواله ومبادئه، يصبح لزاما علينا أن يكون الصدق قاعدتنا في القول والعمل، والإخلاص نبراسنا في الفعل والشعار، وبذلك يصير الإسلام عزا لنا ودولة ولأبنائنا غدا مشرفا يسودون فيه بالعدل وينعمون فيه بالحرية ويستأنسون فيه بحكم القرآن. إذا كان لابد لنا أن نعود إلى مجد الإسلام، فما علينا إلا أن نطبق فيما بيننا تعاليم الوحدة وأقوال التوحيد التي تحفظها ألسنتنا عن الدين. وإذا كان لنا أن نحكم بالقرآن فلا بد لنا من تطبيق تعاليم هذا القرآن، فليس لمسلم أن يتم دينه وإيمانه إلا إذا كان لسانه طائعا في يديه وكانت أفعاله كلها طبق معانيه. أسأل الله أن نكون ممن يحاربون مع الحق ضد الباطل، ليتسنى لنا أن ننتسب إلى جبهة الشرفاء الذين يعملون بما يقولون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الإسلام بين النظرية والتطبيق.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
قال يعسوب المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: كان في الأرض أمانان من عذاب الله، وقد رفع أحدهما فدونكم الآخر فتمسكوا به. أما الأمان الذي رفع فهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما الأمان الباقي فالاستغفار. قال الله تعالى في محكم كتابه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال عليه السلام: إن الله افترض عليكم الفرائض فلا تضيعوها، وحد لكم حدودا فلا تعتدوها، ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها، وسكت لكم عن أشياء ولم يدعها نسيانا فلا تتكلفوها. سأل قوم من أحبار اليهود باب مدينة العلم المحمدية الإمام علي عليه السلام أسئلة كان منها: أخبرنا عن أقفال السماوات ما هي؟ فقال عليه السلام: أقفال السماوات الشرك بالله، لأن العبد والأمة إذا كانا مشركين لم يرتفع لهما عمل. قالوا: فأخبرنا عن مفاتيح السماوات ما هي؟ قال عليه السلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فجعل بعضهم ينظر إلى بعض ويقولون: صدق الفتى. قالوا: فأخبرنا عن قبر سار بصاحبه. فقال عليه السلام: ذلك الحوت الذي التقم يونس بن متى، سار به البحار السبع. فقال الأحبار: أخبرنا عمن أنذر قومه لا هو من الجن ولا من الإنس. فأجاب عليه السلام: هي نملة سليمان بن داود، قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قالوا: فأخبرنا عن خمس مشوا في الأرض ولم يخلقوا في الأرحام. قال عليه السلام: ذلكم آدم وحواء وناقة صالح وكبش إبراهيم وعصا موسى. وسئل الإمام علي عن المسافة بين المشرق والمغرب، فقال عليه السلام: مسيرة يوم للشمس.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداقي لترى عينك تخفي معنا، توضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين سألت عنك الحياة سألت عنك الصلاة ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين وستأتي جدولا يجري بآمال السنين بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون وستأتي جدولا يجري بآمال السنين بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون يهواك وحق الغربة كل نجاح يهواك قد طال الهجر حبيب الكل زمانا قد طال ما بعد النهر الصاعد علما إلا شلال ما حال أمورك حال دروسك فيها ما حال تتمنى أرضك أن تلقاك قريبا تمثال عدني بشهادة عز يا صانع جهادي تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي عد لي بشهادة عز يا صانع أمجادي تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي بيض برجوعك وجه أمانينا يا رحال ودعاء كالنسيم لك من ماء الصميم ورست رجلاك نخلا في الصراط المستقيم
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم مستمعينا الكرام هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين الاحتلال يفرج عن 90 أسيرا فلسطينيا في أول أيام التبادل والاحتفالات تعم الضفة الغربية أبو أبو عبيدة